أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة أن الوكالة هل تثبت بتصديق الغريم أو لا، وكانت صورة المسألة هي هذه الصورة لكي نستوفي الشقوق، أنه لو فرضنا بأن شخص جاء إلى من عليه الحق إلى الغريم وقال له أنا وكيل عن الشخص الذي ماذا يملك هذا الحق، فقام الغريم وصدق ماذا؟ وقام الغريم وصدق مدعي الوكالة، فهل تثبت الوكالة بمجرد تصديق وإقرار الغريم أو لا؟ لكي يتضح محل الكلام لابد من بيان شقوق المسألة، لأن المصنف في الكتاب لم يستوفي جميع شقوق المسألة بخلاف ما في المسالك، فنتعرض إلى جميع شقوق المسألة لكي يتضح الحال. فنقول يوجد عندنا في المسألة 6 صور، هذه المسألة يوجد فيها 6 صورين، هذه الصور 6 ناشئة من هاتين الحيثيتين. الحيثية الأولى بأنه إذا جاء هذا الشخص وادعى أنه وكيل عن ماذا؟ عن المالك. إذا جاء هذا الشخص وادعى أنه ماذا؟ وكيل عن المالك. فتوجد عندنا هنا حالات 3. الحالة الأولى أن مدعي الوكالة يقيم البينة، فيأتي بشاهدين يثبت أنه وكيل، هذه حالة. الحالة الثانية أن مدعي الوكالة لا توجد عنده بينة، وقام الغريم وأنكر الوكالة، ما أقر، أنكر، قال أنت لست بوكيل. والحالة الثالثة أن مدعي الوكالة ليست عنده بينة، وماذا؟ والغريم أقر ماذا؟ أقر بالوكالة. ملتفتين عندنا كم صورة؟ عندنا 3 صور ثبوتا في 4، بس أنا 4 ما ذكرتها. في 4 الأولى بأنه إذا كان ماذا؟ إذا كان مدعي الوكالة عنده بينة، فيجي في 2 بعد، إما أن يصدق الغريم أو لا يصدق الغريم، لكن هذا لا ثمرة فيه. واضح يا فكرة؟ إذن عندنا 3، نقدر نخليها 4، لكن ما تتغير الثمرة. هكذا المصنف في الكتاب قلت لكم الشارح ما استوفى جميع الصور، في المسالك ذكر الصور بشكل أكثر. فإذا مدعي الوكالة إما أن يقيم بينة أو لا. إذا كان عندنا إقام بينة، إما أن الغريم يصدق الغريم ماذا؟ ينكر. إذا ما أقام بينة أيضا، إما أن الغريم يصدق وإما أن الغريم ينكر. فكم صور عندنا؟ عندنا 4 صور في المسألة. ذكر في المسالك بأن مدعي الوكالة إذا كانت عنده بينة فهنا تثبت الوكالة شرعا. صدق الغريم أو لا، ما يهمنا الغريم، ما نسمع الغريم يصدق ما يصدق. متفتين؟ إذا مدعي الوكالة جاء مدعي الوكالة وطرق باب الغريم المديون، قال له أنا وكيل عن المالك وقد وكلني في أن أقبض الحق وقد حل الدين، قال وجاء بشهود قال أنا ما أصدق، ما يريد يدفع الدين، قد تصدق أو لم يصدق لا أثر لهذا التصديق، لأنه متى ما وجدت البينة ماذا فتثبت الوكالة شرعا، لأن من مثبتات الوكالة شهادة عدلين، فحينئذ يثبت أن هذا وكيل شرعا فيجب على الغريم أن يسلم ماذا؟ أن يسلم الحق إلى هذا الوكيل. هذا ما ذكر في الكتاب. خب إذا ما عنده بينة مسكين فكر روح أنهم بيصدقونه خبر ثقة وكذا بيصدق، قال ماذا؟ فهنا في حالته، الحالة الأولى أن الغريم يصدق، وهذا ما نبحث عنه في الكتاب وسيأتي. تارة الغريم ينكر، يقول أنت لست شنو؟ أنت لست بوكيل، والله أنت لست بوكيل. فهنا وقع كلام، هل نحتاج إلى البينة؟ هل نحتاج إلى اليمين أو لا؟ هل نحتاج لليمين؟ فيقول، فيأتي هذا الطارق الباب، يقول أنا مدعي، أنا ادعيت الوكالة وأنت أنكرت، ونحن درسنا قاعدة في ماذا في الروضة البهية تقول على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. فأنا مدعي علي البينة، ما عندي بينة، لكن أنت احلف بينك وبين الله احلف ماذا، فهل يجب على ماذا على المنكر أن يأتي باليمين أو لا؟ فهل نحتاج إلى اليمين إعمالا لقواعد باب ماذا باب القضاء أو لا؟ يقول الشهيد الثاني هنا لا نحتاج إلى يمين، عجيب، مع أنه منكر لكن لا نحتاج إلى يمين، لأنهم عندهم قاعدة في باب القضاء. حاصل هذه القاعدة رحمك الله أن الشخص إنما يحتاج إلى اليمين متى؟ بحيث أنه لو أقر لقبل إقراره ولكان إقراره يترتب عليه الأثر. إذن إنما يثبت اليمين في مورد ما لو أقر لثبت الإقرار، هذه قاعدة. فحينئذ نقول لو أقر ثبت الإقرار، أنت ما تريد تقر ماذا سوي باليمين؟ أهتي ماذا أهتي باليمين؟ وهنا نقول وأمس ذكرنا بأن الغريم لو أقر وقال أنا وكيل عن المالك هل إقرار يثبت شيء؟ قلنا أمس أنه لو أقر من مدعي الوكالة بأنه ماذا بأنه وكيل عن المالك هذا الإقرار لا يترتب عليه ثبوت الوكالة، لأنه إقرار في حق من؟ في حق الغير. يقول أنا أقررت بأني وكيل عن المالك، خب هذا وكالتك عن المالك إقرار في حق من؟ في حق الغير، فلا يثبت. فحيث أنه لو أقريت فإنه لا يترتب عليه ثبوت الوكالة فلا تحتاج إلى اليمين. واضح قاعدة؟ إذن إنما يحتاج إلى اليمين فيما لو أقر لثبت إقراره ولقبل إقراره، أما لو كان إقراره لا أثر له فلا يحتاج إلى يمين. واضح؟ ولهذا قال هنا لا نحتاج إلى يمين. الآن خب إذن عندنا إذن بحثنا عن صور ثلاث، بقى هذه الصورة أن الغريم يصدق، هذا هو ما تعرض إليه المصنف وين في الكتاب. إذن إحنا قلنا في كم صور عندنا؟ 6 صور، يجي راح نسوي 8 لأنه صارت 4 صور الآن. خب هذه 4 صور، خب إذن عندي 4 صور. أيضا يوجد عندنا حيثية أخرى في البحث، الحيثية الثانية في البحث بأنه من عليه الحق، تارة نفترض أن عليه حق ويكون هذا الحق من سنخ الأعيان الخارجية، وتارة نفترض أن من عليه الحق يكون الحق الثابت عليه من سنخ ماذا ما في الذمام كالدين وما شاكل ذلك. إذن من عليه الحق تارة يكون عليه حق للمالك، يكون هذا الحق شنه عين من الأعيان، وتارة يكون هذا الحق ليس من الأعيان. مثال الأول، لو فرضنا بأن المالك اشترى سلعة من من؟ اشترى سلعة من البائع، وبعد الفراغ من ماذا من البيع والشراء جعل المالك المشتري هذه السلعة العين الخارجية جعلها في يد من؟ في يد البائع، وقال أنا سأتي لك إن شاء الله بعد ماذا بعد أسبوع وأستلم هذه ماذا وعينوها يعني تعينت العين، سأستلم منك ماذا سأستلم منك هذه العين. بعد أسبوع جاء شخص وطرق باب من؟ وطرق باب البائع، وقال له وقال لهذا البائع أنا وكيل عن المشتري عن المالك للسلعة في قبض هذه السلعة. تفتين؟ فيكون هذا مدعي الوكالة في ماذا؟ في حق هي من سنخ الأعيان الخارجية. أو كالوديعة، شخص أودع كتابا عند شخص، ماذا لمد، وبعد فترة من الزمان جاء شخص ويطرق الباب، طرق الباب وقال أنا وكيل عن المالك، ماذا؟ في أن أقبض هذه الوديعة وأسترجعها إلى ما، وأرجعها إلى ما، إلى مالكها. واضح؟ إذن هنا من ثبت عليه الحق إنما ثبت عليه الحق في عين خارجية. وتارة هي حالة أولى. والصورة الثانية أن يكون من عليه الحق ليس الحق الثابت عليه هو من سنخ الأعيان الخارجية، إنما هو من سنخ ما يثبت في الذمة اللي هو مثل الديون. واضح؟ فيكون المراد من عليه الحق هو ماذا؟ هو المديون، كما كنا أمس نمثل اليوم مثلنا. فكم صورة عندنا؟ 4 صور حيثيات هذه، وصورتان الآن من عليه الحق، إما أن يكون الحق من سنخ الأعيان أو من سنخ ماذا؟ أو من سنخ غير الأعيان، سنخ ما في الذمم. فتكون عندنا 8 صور. واضح؟ خب، ما ذكرنا في هذه الصور؟ احنا ذكرنا كم صورة؟ 1، 2، 3، 3 ضربها في 2 6، 6 صور انتهينا منها والحكم فيها واحد. واضح الفكرة؟ بقى عندنا البحث في وين؟ في إذا كان الغريم ماذا؟ صدق الغريم مدعي الوكالة. فيقع الكلام تارة نبحث عن كون عندنا عين، وتارة نبحث عن كون الدين. واضح الفكرة؟ إذن 6 صور. واضح يا ليش 6 صور خلصنا منها؟ لأن 6 صور احنا بشرحنا 6 صور يا إيش حسين لو؟ نعم شوفه، عندنا الآن 6 صور هيتضح أول شيء هذا التقسيم. طبعا خب، عندنا على كل حال إما أن يكون عندنا عين دين، يعني إما أن يكون الحق عين أو دين. هنا أيضا حق عين دين، عين دين، هنا أيضا عين دين. سر كم مجموع الصور؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 خب، في هذه الحالة إذا كان مدعي الوكالة عنده بينة تثبت الوكالة، سواء صدق الغريم أو لم يصدق، صحيح؟ سواء كان عين أو دين، سواء كان عين أو دين. فكم صورة انتهينا منها؟ 4 صور انتهينا منها. وفي هذه الصورة الأربع يثبت الوكالة، فيجب على من، يجب على الغريم، على من عليه الحق أن يسلم الحق إلى من؟ إلى الوكيل. حينتهينا منها. هل إذا صورتين، إذا كان الغريم ينكر، إذا كان مدعي الوكالة ليست عنده بينة والغريم ما صدق والغريم أنكر، فإنه هنا لا تثبت الوكالة سواء كان عين أو دين، ولا يحتاج إلى اليمين لما ذكرنا من القاعدة في باب القضاء. بقت عندنا صورة، إذا كان مدعي الوكالة ليست عنده بينة لكن الغريم صدقه، قال بلي وشوك نوراني أنا صدقت بسرعة بعد ما تدب، فحينئذ نقع تارة نفترض بأن من له الحق عين وتارة نفترض دين، فهل يوجد فارق؟ الآن سنبحث عن هذه الحالتين. إذن والمصنف في الكتاب إنما بحث في هاتين الحالتين فقط وفقط. لكن الآن الصور كم صارت؟ 8 صور، 6 صور لم يبحث عنها، بحث عن صورتين فقط. فالكلام فعلا يقع في هاتين الصورتين. الكلام يقع أول في الصورة الأولى، وهو ما لو كان الحق عينا فإن الشارح ذهب إلى أنه في هذه الحالة لا يجب على الغريم أن يسلم الحق وهي العين إلى من؟ إلى مدعي الوكالة. ففي مثالنا المزبور بين البائع والمشتري، إذا جاء وكيل المشتري وقال للبائع أنا وكيل عن المالك عن المشتري في أن ماذا؟ في أن أأخذ هذه السلعة وهي سلعة خارجية موجودة، وفرضنا بأن ماذا؟ بأن البائع أقر، قال بلي أنت وكيل عن، أقر على هذه الوكالة. في هذه الحالة يقول الماتن، يقول الشارح له الشهيد الثاني، حتى لو أقر حيث أن هذه العين خارجية لا يجب عليه التسليم، مع أن عين خارجية وأقر لا يجب عليه التسليم. نعم قال يجوز له التسليم. إذن عنده كم دعوة؟ عنده دعويان، الدعوة الأولى عدم الوجوب، والدعوة الثانية الجواز. هيا خلنا نذكر الدعوة وبعد نجي للأدلة. هذا إذا كانت ماذا؟ إذا كان الحق عين. أما إذا كانت الحق من قبيل ماذا؟ من قبيل الديون، من قبيل غير الأعيان، من قبيل ما في الذمة، فإنه يجب عليه التسليم. فإذا أقر ماذا؟ بصدق الغريم، وقال أنت، فإذا أقر الغريم بصدق مدعي الوكالة يجب عليه التسليم. إذن على حسب الفتوى يوجد عندنا فرق بين العين وبين الحق، فما هو الوجه في هذا التفريق؟ أفاد قدس سره الشارح الشهيد الثاني أن وجه الفارق بينهما أن هاي النكتة أنه إقرار الغريم لمدعي الوكالة في العين هذا إقرار محض في حق الغير، لا يوجد إقرار في معلى النفس أصلا، إنما هو إقرار محض في حق الغير. وبيان ذلك حيث أن العين خارجية، فهذه العين الخارجية ملك لمن؟ ملك للمالك الغائب. فحينئذ هذا مدعي الوكالة إذا ماذا؟ إذا ادعى أنه ماذا؟ أنه وكيل عن الغير، حتى لو صدقه الغريم هذا الإقرار يكون في حق من؟ إقرار قلنا في حق الغير، لأنه يدعي يعني يقر الغريم أن هذا الشخص مدعي الوكالة وكيل عن المالك، فهو إقرار في حق الغير. ولو سلمه العين حينئذ لعله هذه العين تتلف على المالك، وإذا تلفت هل تستدرك؟ لا تستدرك، لما سيأتي الآن بيانه إن شاء الله في الدين، لأن العين خارجية، والعين الخارجية ملكها متمحض لمن؟ ملكها متمحض للمالك. فلو فاتت، فلو تبين كذب هذا مدعي الوكالة لفاتت العين على من؟ لفاتت العين عن ماذا؟ عن المالك. حتى لو ضمن، الضمان ما يفيد، هو يريد عينه مسكين، يريد تلك العين الجميلة المرتبة، ما يريد الضمان، مال الضمان بالقيمة وبالمثل، خصوصا إذا كانت من القيميات. إذا كانت العين من القيميات فكيف تضمن؟ تضمن بالقيمة. مسكين هو يتعلق غرضه بنفس العين، بنفس الجوهرة، بنفس هذا الفرس، بنفس هذا الحصان، لا يريد لا قيمة الحصان ولا قيمة الفرس. إذن الحق إذا كانت عين خارجية متمحضة للغير فهذا إقرار محض في ملك الغير. ولو قبلنا إقراره وقلنا له صدقناك وسلم العين ماذا إلى مدعي الوكالة، يلزم الإضرار للمالك. واضح؟ إذن يلزم في هذه الحالة الإضرار للمالك، ولهذا لرفع الضرر نقول لا يجب عليك التسليم. شفتين؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى العين. أما بالنسبة إلى الدين يقول لا يجب عليه التسليم.
فقط شيخ لا يجب أو لا يجوز؟
لا يجب، قلنا دعوين لا يجب ويجوز، بعدين يجوز سيأتي، الآن هذا الآن لا يجب، سيأتي بعد ذلك بيان ليش يجوز مع أنه قال هنا لا يجب. خب لا يجب لأنه إقرار في حق الغير، ولو فاتت العين لا تستدرك، وفائتها لا يستدرك يقولون. ليش؟ لأن عين خارجية إذا تلفت بعد تلفت تضمنها الضمان. الضمان هذا ماذا؟ الضمان ليس هو الرجوع للعين، هي من باب مسكين، من باب ماذا؟ من باب أكل الميت الضمان، صحيح؟ هو يريد عينه، يريد الفرس، والفرس إذا تلف أو الجوهرة إذا تلفت لا يمكن أن تستدرك إلا بالقيمة، لا يريد هي القيمة، يريد عينه. هذا كله إذا كانت العين خارجية. أما إذا كان الحق الذي على الغريم من قبيل الديون، من قبيل الكلي في وين؟ في الذمة. فهنا يقول المصنف يجب عليه أن يسلم. الشارع لماذا يجب عليه أن يسلم؟ يقول ذكر في كتاب الدين وقد ذكرنا في بعض الكتب السابقة أن الكلي في الذمة لا يتشخص في الخارج إلا بقبض المالك أو وكيله. تفتين؟ بيان ذلك لو كنت أنا مديون إلى ماذا؟ إلى شخص، فثبت في ذمتي ورقبتي 100 دينار، بعد ذلك قمت ماذا؟ ودفعت هذه 100 دينار إلى شخص، يقول هذا الكلي لا يتعين في الخارج إلا إذا إلا إذا قبضه المالك أو وكيل المالك. فلو أنا اشتباها أعطيت الشخص توقعت أنه المالك، هل سقط حق المالك ولا ما سقط؟ ما سقط، ما زال في الذم في الذمة. والذي فات يكون فوته على من؟ على من؟ على الذي دفع، واضح الذي يكون خسران. ولا يتشخص الكلي في الذمة إلا بقبض الماء المالك. وإذا فات فوته يكون على من؟ فوته على من دفع، على الغريم، على المديون. فيقول المصنف في هذه الحالة: إذا جاء شخص وادعى الوكالة عن المالك وقام هذا وأقر وقال أقررت على أنك وكيل، يقول هنا ليس الإقرار في حق الغير فقط، هنا الإقرار في حيثيتين: حيثية تتعلق بحق الغير، وحيثية تتعلق بالإقرار على نفسه. أما حيثية أنه إقرار في حق الغير، هو لو قلنا أن هذا الإقرار يوجب ثبوت أن هذا وكيل عن الغير، فإثبات أنه وكيل عن الغير إقرار في حق الغير، فلا تثبت وكالته. بسبب هذا التصديق لا تثبت الوكالة كما قلنا سابقا. لكن هذا الإقرار في حيثية أخرى، كأنه أقر على نفسه أنه يجب عليه أن يسلم ماذا؟ أن يسلم الدين. من حيث هذا، من حيث أنه هذا الإقرار يرجع روحا ولبا إلى أنه أقر على نفسه على أنه يجب عليه أن يسلم الدين إلى المالك، لأن هذا هو وكيل المالك بإقراره، فنقول يجب عليك أن تسلم. وهنا لا يوجد مانع من الالتزام بهذا الحكم، هناك كان مانع، هنا لا يوجد مانع من الالتزام بهذا الحكم. لماذا؟ لأنه في العين لو تبين كذب مدعي الوكالة لفاتت العين على صاحبها، لأنها عين خارجية، والفائت لن يستدرك إلا من باب أكل الميتة بالضمان، والضمان ما يفيدنا، لأنه الضمان مو إرجع لنفس العين، صحيح؟ إرجع لقيمة العين. أما هنا يقول ما يصير، ما يثبت شيء. لماذا؟ لأن الكلي في الذمة لا يتشخص إلا بقبض المالك أو وكيل المالك. فإن كان هذا في الواقع وكيل المالك وجاء المالك الغائب عقب ما رجع المالك لا صدق قال بلي هذا وكيلي، فحينئذ ببركة تصديق المالك عندما رجع وقال أن هذا وكيلي، حينئذ يتعين أن ما سلمه مصداق لما في الذم في الذمة. أما لو كذب، جاء المالك الغاب وكذب وقال هذا مو وكيلي، هل الذمة فقط ولم تفرغ الذمة؟ لم تفرغ، لأنه لم يثبت شرعا أنه قد قبض الدين المالك أو وكيل المالك، لأنه شرعا لم يثبت أن هذا وكيل للمالك. لو جاء المالك بعد ذلك ورجع وكذب، لو أقر على نفسه، الإقرار من موجبات ثبوت الوكالة، وما ذكر هنا تثبت الوكالة بالإقرار، فلو أقر أنه وكيل تثبت الوكالة. لكن لو كذب هذا مو وكيل أصلا، هذا كان شخص مشتبه أو كذاب، في هذه الحالة لم يثبت أنه وكيل، فنقول أن المديون لم يسلم الدين للمالك حسب الفاظ لأنه غائب، ولا من ولا الوكيل، لأنه لم تثبت أن هذا وكيل شرعا، فما زالت ذمته مشغولة بحق من؟ بحق المالك، فلن يضيع شيء على المالك أصلا، فيكون إقرار متمحض في من؟ إقرار متمحض على نفس، على نفسه. واضح الفكرة؟ إذن أعيد بسرعة، هناك فرق بين كون الحق عين وبين كون الحق ماذا؟ دين. إذا كان الحق دين فإن الكلي في الذمة لا يتشخص، لا يثبت ولا تفرغ الذمة إلا إذا قبض الدين المالك أو وكيل مالك. فنقول حيث أن الغريم قد أقر على نفسه بأنه وكيل، فقد أقر على نفسه بأنه يجب عليه أن يدفع المال وأن يدفع الدين إلى من؟ إلى الوكيل. وحينئذ نقول يجب عليك أن تدفع، ولا يوجد مانع في البين، لأن المانع المتصور في البين إنما هو لحوق الضرر على المالك، ولا ضرر على المالك في هذه الحالة في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه لو رجع المالك وكذب من؟ وكذب مدعي الوكالة، نقول لم تفرغ بعد ذمة من؟ ذمة المديون، فيجب على المديون أن يدفع الدين إلى من؟ إلى المالك. بخلاف من؟ بخلاف الحالة الأولى، لو قام الغريم ودفع العين الخار، دفع الحصان، دفع الجوهرة إلى من؟ إلى هذا ماذا؟ إلى مدعي الوكالة، ثم جاء المالك وكذب قال هذا مو وكيلي، قال بنا ويش سوي؟ أنا دفعتها، في هذا الحال ماذا يرفع؟ يقول بعد الجوهرة تضمن بايش بالقي، بعطيك فلوسها، بعطيك القيمة، بعطيك قيمة الحصان. فنقول هذا يلزم الضرر على ما المالك. فللفرق بين هاتين الحالتين ذهب الماثن إلى الشارع إلى أنه يجب على الغريم المصدق لمدعي الوكالة أن يدفع الدين إلى من؟ إلى مدعي الوكالة. أما في العين لا يجب عليه التسليم. أما يجوز؟ يقول يجوز. سيأتي لماذا يقول يجوز. واضح الفرق؟ هذا الفرق بين الحالتين. قال شوف العبارة، يقول ولا، نقرأ أمس العبارة عشان نمشي، يقول ولا بتصديق الغريم لمدعي الوكالة في أخذ حق من، يعني في أخذ حق من ماذا؟ من الغريم لغيره. هي شرحنا أمس صحيح؟ قال لأنه تصديق في حق غيره، والآن بيناها أيضا. هذا الإقرار إقرار في حق الغير، والإقرار في حق الغير لا يثبت الوكالة. يقول هذا إذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه ماذا؟ عين، عينا خارجية. فإذا كان يدعي الوكالة في قبض عين خارجية فلا يثبت أصلا وكالة ولا يثبت شيء أصلا، فلا يجب عليه التسليم. أما لو كان دينا، يعني ماذا؟ الحق الذي يدعي الوكالة فيه دينا. يقول أنا مدعي، هو يتفتهم بعد، يقول لو أنا ادعيت بالعم ما بيعطوني، دارس شوي. فيقول لا، أنا بدعي الوكالة على شنو؟ على دين. فجاء وقال أنا وكيل عن المالك في قبض الدين، فأقر، قال أقررت على أنك ماذا؟ وصدقتك على دعوى الوكالة. في هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ أن يسلم. قال أما لو كان دينا ففي وجوب دفعه، يعني دفع الدين إليه إلى مدعي الوكالة بتصديق، يعني بتصديق الغريم مدعي الوكالة، قولان أجودهما ذلك اللي هو وجوب التسليم. خلنا نقرأ عبارة ونرجع للقول الثاني. قولان قال، عندنا قول آخر أنه ماذا؟ أنه لا يجب التسليم. سنأتي إن شاء الله إلى بيانه، بس خلنا نقرأ العبارة. قال قولان أجودهما ذلك، هو ذلك يعني وجوب الدفع. لماذا؟ قال لأن التصديق والإقرار إقرار في حق نفسه، يعني مدعي الوكالة عندما أقر فهذا الإقرار في حق نفسه، وأقر العقلاء على أنفسهم نافذ، إقرار على نفسه بأنه يجب عليه التسليم. قال لأنه إقرار، لأن التصديق يعني لأن تصديق الغريم إقرار في حق نفسه خاصة، لأنه لا يتعلق ماذا؟ لا يتعلق هذا الحق بمن؟ بالمالك. ليش؟ لماذا في حق نفسه خاصة؟ هي بيان لخاصة، لقوله خاصة. إذ الحق، لأنه الحق دين كلي في الذمة، لا يتعين ولا يتشخص في الخارج إلا بقبض مالكه أو وكيله. فإذا حضر المالك الغائب، ما ذكر من حضر، فإذا حضر من المالك الغائب وأنكر، قال مو وكيلي، إن أقر ثبت أنه وكيل فصار قبض لوكيل فتشخص في الخارج، إن أنكر فحينئذ ما ثبت أن هذا وكيل، فما صار المدين لا أقبض الوكيل ولا أقبض المالك، فما زالت ذمته مشغولة. نعم، هو أقر على نفسه، هو جاب الضرر على نفسه. يقولون قاعة لا ضرر، إنما المستفاد من قاعة لا ضرر أنه ماذا؟ أن الضرر من الشرع لا يثبت. أما لو إنسان أوقع نفسه في الضرر، هذا هو الذي أوقع نفسه في الضرر بأنه صدق الغريم، حيث أنه صدق الغريم فهو أقر على نفسه، فيكون هو الذي ماذا؟ يعني هو الذي جلب الضرر إلى نفسه، فيكون هذا الضرر نافذ. يقول فإذا حضر المالك الغائب وأنكر بقي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر على المالك في ذلك، في ذلك يعني في وجوب دفع الغريم لمدعي الوكالة. في ضرر على المالك؟ لو قلنا يجب عليك أيها الغريم المصدق للوكيل أن تدفع ماذا؟ أن تدفع الدين إلى ماذا؟ إلى المدعي. في ضرر على المالك؟ لا يوجد ضرر، فهذا الحكم وهو وجوب الدفع ليس حكما ضرريا في حق المالك، فلا ينفى من الشارع. يقول هذه النقطة الضرر. يقول وإنما ليش ألزم الغريم مسكين بالدفع؟ يقول لأنه أقار وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. يقول وإنما ألزم الغريم بالدفع لاعترافه يعني لإقراره بلزومه له بأنه يلزمه أن يدفع ماذا؟ أن يدفع الحق وأن يدفع الدين. يقول وبهذا أي بهذا أنه لا ضرر على المالك في وجوب الدفع، النقطة التي ذكرناها، يظهر الفرق بينه يعني بين الدين وبين العين، لأن الدين إقرار في حق النفس خاصة، هاي خاصة. أما بالنسبة إلى وين؟ أما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى العين، ليس إقرار في نفس في حق النفس خاصة، لأنه في حيثيتان، صح؟ حيثية أنه يجب عليه أن يسلم، لكن يوجد عندنا مانع، لو سلم للزم الضرر على من؟ على المالك. فلأجل وجود الضرر فنقول على لا يجب عليك أن تسلم. يقول فلا ضرر على بل وبهذا أيه بهذا يعني بهذا بأنه إقرار في حق نفسه خاصة فلا ضرر عليه، المطلب الذي ذكرناه، يظهر الفرق بينه بين الدين وبين العين. لماذا؟ لأنها لأن ماذا لأنها لأنها لأن العين حق محض لغير الغريم، العين حق محض، ملك متشخص متعين في الخارج إلى المالك، ما يحتاج إلى تشخيص، هو متشخص في الخارج تشخص قهري. إذن العين الخارجية متشخصة إلى من؟ إلى من؟ إلى المالك. أما الكل في الذمة لا يحتاج إلى تشخيص، مو أنه متشخص في الخارج. يقول لأن العين حق محض لغير الغريم، لأن حق للمالك لغيره يعني لغير الغريم، وفائتها لا يستدرك، فلو دفعها فلو دفعها الغريم لمدعي الوكالة فاتت العين على من؟ على المالك. خب نعم قبل نعم يجوز، يقول قولان. إذن تبين من ذلك بأن الشهيد يفرق بين العين وبين الدين، فبالنسبة إلى الدين يجب التسليم، أما بالنسبة إلى العين فلا يجب التسليم. هناك قول آخر في الدين، قولان في الدين، قول آخر يقول لا يجب عليه التسليم أيضا، فلا يجب على الغريم أن يدفع الدين إلى مدعي الوكالة حتى لو أقار حتى لو صدق، لا يجب عليه، فلا فرق بين الدين والعين. كما أنه في العين قلتم لا يجب الدفع، كذلك أيضا في الدين نقول لا يجب الدفع خلافا للشارع. لماذا؟ ما هي النكتة؟ لأن قال قولان، فما هي النكتة في ذلك؟ نقول يوجد عندنا دليلان على أنه لا يجب عليه التسليم، ذكرهما في المسالك، في صفحة ذكر هذا المطلب مفصلا في المسالك في صفحة 285. شوف نقرأ الدليلين ونبينهم في الكتاب، من الكتاب في صفحة 285 تعرض إلى المطلب. الدليل الأول، التفت الوجه، الدليل الأول للقول بأنه لا يجب عليه التسليم، نقول الغريم إنما يجب عليه أن يسلم الدين إلى المالك أو وكيل المالك، ولا يجب عليه أن يسلمه إلى شخص أجنبي. صحيح أم صحيح؟ أنا الآن مديون إلى شخص، أنا يجب علي أن أسلم الدين إلى المالك أو وكيل المالك، لأن وكيل المالك وجود تنزيلي للمالك. وحينئذ يقول أنتم قلتم أن الغريم يقول أن إقراري وتصديقي أن مدعي الوكالة وكيل لا يقبل، لا يثبت الوكالة، صحيح؟ أنتم تدعون تقول ما يثبت الوكالة. إذا كان إقراري وتصديقي بأن مدعي الوكالة ماذا؟ وكيلون لا تقبلونه، فلا يكون وكيل شرعي، فما ثبتت الوكالة شرعا. إذا ما ثبتت الوكالة شرعا لا يجب علي أن أسلم، لأن إنما يجب علي أن أسلم إما للمالك أو وكيل المالك الشرعي، وهذا ليس وكيلا شرعيا، لأن إقراري لا يثبت شرعا وكالته، فحينئذ لا وجه للقول بأنه يجب علي التسليم. هذا الدليل الأول. شوف ماذا قال في المسالك، قال لأن تسليمه إنما يكون عن الموكل ولا يثبت بإقرار الغريم عليه، بلي ولا يثبت بإقرار الغريم على استحقاق غيره لقبض حق. يقول نعم، هنا يتكمل الدليل، يقول غاية ما في الأمر أنه ماذا؟ أنه صدق، أنه أقر على أن هذا وكيل. هل مجرد إقراره على أن هذا وكيل يسوغ أن يدفع الدين للأجنبي؟ ما لا يسوغ ذلك، واضح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول الغريم إنما يجب عليه أن يدفع الدين، ويخاطب بالوجوب، إذا كان الدفع مبرئ للذمة. إنما يجب، هي في باب الدين ذكروا، إنما يجب على الغريم أن يدفع الدين إذا كان هذا الدفع موجبا لبراءة الذمة. ولهذا ذكروا، التفت، ذكروا مسألة بأنه لو حل وقت الدين وجاء صاحب المال، جاء المالك نفس المالك بكبر جاي، جاء المالك وقال اعطيني ديني، يستطيع المديون أن يمتنع من دفع الدين إلا أن يأتي بالشهود. يقول أنا ما أدفع لك الدين الآن، خلنا نجيب شهود أول، أجيب شهود بعدين أدفع لك الدين. فقالوا يجوز للغريم، يجوز للمديون أن يمتنع من دفع الدين حتى يأتي بالشهود. لماذا؟ لأنه إنما يجب عليه أن يدفع الدين إذا كان الدفع مبرئا للذمة، وإذا لم يقم شهود وبعد ذلك قام، ماذا قام المالك وقال أنت لم تدفع الدين، فيكون هو منكر، فيكون هو يقول أنا دفعت، هو يدعي أنه دفع، فيكون ماذا؟ فيكون هذا الدفع غير مبرئ للذمة ولو ظاهرا. ملتفتين؟ ولهذا أنتم عند في باب الدين قررتم أنه لا يجب على المديون أن يدفع الدين إلا إذا كان الدفع مبرئ للذمة، وفي مقامنا الدفع غير مبرئ للذمة. لماذا؟ لأنه لو دفعه لمدعي الوكالة وإن أقار، خلى أقار ما في مشكلة، لو جاء المالك الغاب وقال أنكر، قال هذا ماذا؟ أنكر وقال هذا ليس، هذا الشخص ليس بوكيلي، فلا يكون مبرئ للذمة. فإذا كان هذا الدفع غير مبرئ للذمة فكيف تقول أنه يجب عليه أن يسلم؟ تفتين مطلب؟ إذن يوجد عندنا دليلان، وببركة هذين الدليلين ذهب بعض الأعلام إلى أنه لا يجب عليه التسليم. خب، في المسالك بعبارات مشفرة برقيات ناقش كلا الدليلين في سطر ونص، الدليلين يقول حليوين لكن أنا أضربهم في عبارتين. فلاحظوا موجود هذا في صفحة 286 في الجزء الخامس. خب، واتضح قولان. ليش اتضح القولان؟ القول يقول بماذا في الامتحان؟ يجيب لكم كذي قولان. ما هو القول الأول ودليله؟ ما هو القول الثاني ودليله؟ القول الأول ذكره، القول الثاني ما ذكره، لكن نحن ذكرناه في الجلسة، واضح. فإذا كان شخص محاضر في الجلسة ومو ملتفت بيضيع في الامتحان، واضح، فالتفتوا. خب، الامتحان مو حفظ، مع العبارات فهم يعني. احنا مو مدرسة عندنا الامتحان، بس من باب التشجيع والحث على الالتفات الى المطلب. خب، هذا تمام الكلام في هذه الحيثية. ثم قال نعم يستدرك يجوز له التسليم. نرجع لعبارة الشهيد. الشهيد وش يقول الشهيد؟ يقول لا يجب عليه في العين أن يسلم، لا يجب. خب، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا، يقول يجوز له أن يسلم. نحن نريد أن ننفي الوجوب، لا أن ماذا، لا أن ماذا، لا أن ننفي الجواز. فلو أقر على نفسه يجوز له أن يسلم. خب، شيخنا شهيدنا، ما هو دليلك على الجواز؟ شوف العبارة، يقول نعم يجوز للغريم، يجوز له، يجوز للغريم تسليمها، تسليم العين إليه، إلى مدعي الوكالة، مع تصديقي، مع تصديق الغريم له لمدعي الوكالة. شفتون العبارة؟ أقرأها مرة ثانية بالضمائر. نعم يجوز له للغريم تسليمها، تسليم العين إليه، إلى مدعي الوكالة، مع تصديقه له، يعني مع تصديق الغريم لمدعي الوكالة. يقول إذ لا منازع له الآن. خب، كيف؟ ما هو مراده من هذه العبارة؟ الشهيد الثاني يدعي هذه الدعوة بأنه يجوز له أن يسلم. لماذا يجوز له أن يسلم؟ يقول هذا مدعي الوكالة عندما جاء وقال أنا وكيل عن مانع عن صاحب الدين في قبض الدين عن، وهو أقر على نفسه بأنه مدعي الوكالة وأنه وكيل، أن هذا المدعي وكيل، يقول في حال الإقرار، في زمان الإقرار وعند إرادة الدفع، هل يوجد منازعة بين هذا المدعي الوكالة وشخص آخر؟ هل يوجد منازعة أو منازعة؟ الآن عند الدفع هل يوجد منازع؟ لا يوجد منازع. متى تصير منازعة؟ إذا جاء المالك مسكين من سفر الغائب وجاء حضر، قد تصير منازعة بين من؟ بين المالك الغائب وبين مدعي الوكالة. أما الآن لا يوجد له منازع. فيقول الشهيد في باب الإقرار، ذكروا أن الشخص إذا لم يوجد له منازع فحينئذ يثبت دعوى، لأن الحق الآن لا يعدو. يقول الحق لا، ما أخذتم عبارة الحق لا يعدو، ما مرت عليكم الحق لا يعدو. خب الحق هنا لا يعدو، ليش حق لا يعدو؟ عندنا شخصين الآن، عندنا شخص مدعي الوكالة وعندنا شخص ثاني من الغريم. الآن في شخص ثالث؟ ما في شخص ثالث. المالك مسكين وينك وين يجي؟ عقب سنة يمكن. إذا الآن لا يوجد، يوجد اثنان، يوجد عندنا مدعي الوكالة ويوجد عندنا غريم. مدعي الوكالة قال أنا وكيل، فيجب عليك أن تسلم أن تسلم العين. هذا الشخص قال بلي أنت الآن ماذا، أنا لا أنكر ذلك، أنت ماذا، أنت وكيل. الآن هل هناك نزاع؟ لا يوجد نزاع. إذا كان لا يوجد منازع، الآن في وقت الدفع تثبت دعوى مدعي الوكالة، لأنه ما أنكر، لأن الغريم ما أنكر. لو أنكر دخلنا في مسألة، ديك المسألة أول ما شاء، الآن هو ما أنكر. فحينئذ إذا لم ينكر، فحيث أنه لا منازع له، فيثبت دعوى. إذا ثبتت دعوى ماذا؟ جاز له التسليم. وإنما قلنا لم يجب لما ذكرنا سابقا، لأن الحكم بالوجوب يلزم منه الضرار. واضح هذه المسألة؟ هذا الكلام من الشهيد صار محل الإشكال الكبير عند الأعلام. أكثر الأعلام أشكلوا على كلام الشهيد الثاني، قالوا مو فقط أنه لا يجب، مو فقط أنه ماذا لا يجب، بل لا يجوز. مو أنه يجوز، لا يجوز. ليش لا يجوز؟ شفت المطلب؟ اتضح كلام الشهيد الثاني الآن؟ الآن احنا نناقشه بما ذكره الأعلام. نقول بأنه ما هي النكتة في نفي الوجوب؟ وش كان دليلنا؟ خلنا نشوف الدليل. الدليل الذي ذكرناه سابقا، هل يثبت هذا الدليل، الدليل الذي ذكرناه سابقا، هل يثبت نفي الوجوب فقط، يثبت الجواز، أو يثبت نفي الجواز أصلا؟ قلنا الدليل الذي ذكرناه سابقا قاعدة لا ضرر، بحيث أن تعلمتنا أيها الشهيد الثاني، أنت اللي علمتنا الدليل وقلت لنا بأن الغريم لو دفع العين إلى مدعي الوكالة وبعد ذلك جاء المالك وكذب مدعي الوكالة، فاتت العين عن من؟ عن مالكها. والفائت لا يستدرك لأنها عين خارجية متشخصة، فيلزم الضرر على المالك. فإذا النكتة هو لزوم الضرر. مقتضى دليلية لزوم الضرار وأن النكتة هي لزوم الضرار، مقتضى ذلك أنه لا يجوز له أن يسلم، لأنه لو سلم ولو جوازا يكون هذا في معرض تلف العين على مالكها. حتى لو قلنا يجوز لك أن تسلم، نفس الحكم بتجويز التسليم حكم ضرري، لأن معنى تجويز التسليم بأنه الغريم مطلق العنان له أن يسلم العين إلى مدعي الوكالة، فيكون هذا في معرض تلف العين على مالكها. إذ لو جاء المالك بعد ذلك وقال أن هذا ليس بوكيل، فاتت العين على مالكها. فنكتة لا ضرر مقتضاها مو نفي فقط الوجوب، نفي جواز، لأن فائتها لا يستدرك. تفتين المطلب؟ ولهذا أكثر الأعلام استشكلوا على كلام الشهيد الثاني في المقام، وقال وقوله أنه لا منازع له الآن. حتى لو ما لم المنازع، في النتيجة في ضرر ما في ضرر؟ تجويز التسليم في ضرر ما في ضرر؟ تجويز التسليم في ضرر، لأنه تقول أنتم جائز لي التسليم، أنا بسلم. إذا سلمها فيكون هذا حكما ماذا؟ حكما ضرريا على المالك. ولهذا ما ذكره محل إشكال. قال نعم يجوز له للغريم تسليم العين إلى مدعي الوكالة مع تصديق الغريم لمدعي الوكالة، إذ لا منازع لمدعي الوكالة الآن حال غياب المالك. يقول ويبقى المالك على حجته. فإذا حضر المالك يأتي إن شاء الله. في قول ثالث الآن، في الآن الحد الآن في كم قول عندنا؟ خلينا نشوف الأقوال. عندنا القول يفصل بين العين وبين الدين، ففي العين لا يجب، وفي الدين ماذا؟ يجب. في الدين يجب، في العين لا يجب وإن كان يجوز. هذا قول أول. إذن في العين يجوز، خلينا عبارة في العين يجوز الدفع، وفي الدين يجب الدفع. هذا قول. قول ثاني، لا فرق بين العين والدين. هالقول قولان، كلاهما لا يجب عليه الدفع، بل لا يجوز الدفع. في قول ثالث عجيب غريب، يقول كلاهما يجب عليه الدفع، هم في العين يجب الدفع وهم في الدين يجب الدفع، فلا فرق بين العين والدين، كلاهما يجب فيهما الدفع. واضح؟ إذن قول بوجوب الدفع في كليهما، قول بجواز الدفع في كليهما، قول بعدم جواز الدفع في كليهما، قول بالتفصيل. أنا فصل هو الشهيد بين العين وبين الدين. نعم يجوز، بل وصلنا عبارة، ويبقى المالك على حجته إن شاء الله. يبقى المالك اليوم السبت. واضح؟ وصلى الله، لأنه مسألة متصلة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.